التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه جولة أخبارية أستهلها بالعناوين: اختتام المناورات البحرية الإيرانية الروسية الصينية المشتركة شمال المحيط الهندي، اندلاع مواجهات في الكيان بين معارضين ومؤيدين لوزير الأمن الصهيوني إتمار بن غفير، القضاء الباكستاني يرجئ محاكمة عمران خان بتهمة الفساد المالي حتى نهاية الشهر الجاري. إلى التفاصيل: أنهت الوحدات البحرية المشاركة في المناورات البحرية المشتركة لإيران والصين وروسيا في شمال المحيط الهندي وبحر عمان، أنهت مناوراتها باستعراض ضم كافة القطع البحرية المشاركة في هذه المناورات من أمام مدمرة جمران الإيرانية. وشاركت في هذا الاستعراض القطع البحرية التابعة للجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية، ومنها مدمرات سهند وجمران، بالإضافة إلى المجموعة البحرية الصينية التي ضمت مدمرة نانينغ والمجموعة البحرية الروسية التي ضمت سفينة الأدميرال غروشكوف الحربية. وكانت هذه المناورات قد بدأت مساء الخميس الماضي بمشاركة السفن الحربية الإيرانية والصينية والروسية، وكذلك بمشاركة باكستان وكازاخستان بصفة مراقب، وقد جرت في منطقة شمال المحيط الهندي وبحر عمان. للمزيد بشأن هذه المناورات تابع الحوار التالي مع قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني:
نفذنا جميع المراحل ولا سيما المناورات البحرية، نفذناها بنجاح تام. والمهم اليوم هو أن القدرات العسكرية للدول الثلاث إيران والصين وروسيا نفذت مناورات بحرية رائعة في شمال المحيط الهندي، وهذه التنسيقات بين الوحدات البحرية بين الدول الثلاث كانت جيدة جدا. هناك خطط ومناهج وبرامج متعددة لدينا. نحن في الحقيقة استطعنا أن ننفذ هذه المناورات بمعية الوحدات البحرية الروسية والصينية والإيرانية، وهذه القوات متواجدة في جميع المحيطات، في المحيط الأطلسي وفي المحيط الهندي والمحيط الهادئ. وهذه التنسيقات التي شهدناها بين هذه القوات تؤكد على قوة هذا التحالف بين هذه الدول وعلى المستوى الرائع والعالي من التنسيق بين هذه الوحدات. الدول الثلاث التي الآن تحاول أن توفر الأمن لهذه المنطقة البحرية هي الآن تقف إلى جانب بعضها البعض، إيران والصين وروسيا، وهذا يؤكد أننا استطعنا في الساحة العملانية والعملية أن نقف إلى جانب بعضنا البعض وأن نوفر الأمن لدول الجوار وللدول الصديقة، وأن نوفر السلام والاستقرار لهذه المنطقة المائية الدولية.
يعتزم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخان القيام بزيارة للعراق، وذلك بعد زيارتين هامتين له إلى الصين والإمارات قبل أيام. ويعتبر العراق الشريك الاقتصادي الثاني لإيران، ومن المقرر يزوره شمخاني بعد الزيارة الهامة التي يجرها للصين وإبرام اتفاق مع نظيره السعودي لاستئناف العلاقات الإيرانية السعودية، تلتها زيارة إلى الإمارات في إطار تعزيز العلاقات الثنائية. اندلعت مواجهات بين متظاهرين معارضين لوزير الأمن الداخلي في كيان الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومؤيدين له في بلدة أوريا اليهودية قرب مدينة بيت شمش غرب مدينة القدس المحتلة، حيث كان يقضي بن غفير عطلة نهاية الأسبوع مع عائلته. واشتبك المتظاهرون بالأيدي وألقى بعضهم الحجارة على بعض، مما استدعى تدخل قوات من الشرطة الصهيونية لفض الاشتباك، حيث اعتقلت عددا من المتظاهرين بسبب إلقائهم الحجارة والإخلال بالنظام والأمن العام وفقا للإذاعة العربية العبرية الرسمية. من ناحية أخرى، أعرب وزير الحرب الصهيوني السابق بيني غانتس عن خشيته من اندلاع حرب أهلية في كيان الاحتلال قائلا إن المجتمع يتفكك من الداخل. طالبت فصائل فلسطينية السلطة الوطنية بعدم المشاركة بقمة شرم الشيخ الأمنية التي ستعقد اليوم الأحد. وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي في بيان مشترك إنهما يدينان بأشد العبارات إصرار السلطة على المشاركة في قمة شرم الشيخ الأمنية التي تشكل انقلابا على الإرادة الشعبية. وطالب قيادة السلطة الفلسطينية بعدم المشاركة في المؤتمر. وفي بيان مشترك آخر، دعت أحزاب الشعب والجبهة الديمقراطية وحركة فدا مصر والأردن إلى إلغاء اجتماع شرم الشيخ وعدم المضي في هذا المسار بالغ الخطورة على الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة. كما دعت حماس يوم الخميس الماضي السلطة الفلسطينية لعدم المشاركة في قمة شرم الشيخ الأمنية. حول الموقف الفلسطيني الموحد من قمة شرم الشيخ نتابع التقرير التالي.
وحدة فلسطينية كاملة خلف رفض مشاركة السلطة في اجتماع شرم الشيخ. هذا المؤتمر الأمني الذي يضم كيان الاحتلال والسلطة الفلسطينية والأردن ومصر يأتي انعقاده وسط ضغوطات أمريكية واستمرارا لاجتماع العقبة الذي عقد الشهر الماضي. رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس موسى أبو مرزوق أكد أن الحركة ترفض مؤتمر شرم الشيخ والمؤتمرات التي تسعى إلى الهدوء، وأن خيارها هو تصعيد المقاومة في وجه الاحتلال. وأضاف أبو مرزوق أن الجهات الأوروبية والأمريكية تصدر كلاما عن جرائم الاحتلال، لكنها لا تتخذ أي إجراءات للضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف جرائمه. وأوضح أن مشكلة الحركة مع التنسيق الأمني في المعلومات التي يقدمها الجانب الفلسطيني للاحتلال. أما القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش فقد أكد أن قمة شرم الشيخ محاولة أمريكية لفك العزلة عن حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وقال إن مشاركة السلطة الفلسطينية في القمة هو إمعان في التجاهل غير المقبول للإرادة الشعبية وتجاوز لقرارات الإجماع الوطني، خاصة قرارات المجلسين الوطني والمركزي بسحب الاعتراف بالاحتلال والتحلل من اتفاقات أوسلو والتزاماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، لا سيما وقف التنسيق الأمني. وأضاف البطش أن هذه الخطوة وفي هذا التوقيت تحديدا هي خدمة مجانية للحكومة الصهيونية اليمينية المتطرفة التي بات العالم يضيق ذرعا بممارساتها وسلوكها الفاشي، مجددا الدعوة للسلطة من أجل التوقف عن المشاركة في هذه الاجتماعات التي لا طائل وطني منها، بل هي ربح خالص للاحتلال ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية. كيان الاحتلال استبق قمة شرم الشيخ ليؤكد أن سياساته نحو الفلسطينيين لن تتغير وأنه سيواصل تكثيف عمليات الاغتيال. وقالت قناة كان العبرية إن لدى الجيش الإسرائيلي قائمة من المطلوبين الفلسطينيين الذين يتوجب أن يكونوا قبل شهر رمضان إما أمواتا أو خلف القضبان. ويرى المراقبون أن مثل هذه الاجتماعات ما هي إلا تسليم أوراق مجانية لكيان الاحتلال الذي يواصل انتهاكاته بدون حسيب ولا رقيب.
دو الصفارات الإنذار مساء أمس في موقع نحل نعوج قرب مستوطنات غلاف غزة، وزعمت إذاعة قوات الاحتلال أن صاروخا أطلق من قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة داخل مستوطنة الشاعر هنجيب بغلاف غزة، مشيرة إلى عدم اعتراض للصاروخ من قبل القبة الحديدية. وتطلق المقاومة الفلسطينية بين الحين والآخر صواريخها تجاه مستوطنات غلاف غزة والمدن الصهيونية الساحلية ردا على عدوان الاحتلال المتواصل في الضفة الغربية والقدس المحتلتين والتصعيد الصهيوني في غزة. أجلت محكمة باكستانية محاكمة رئيس الوزراء السابق عمران خان على خلفية تهمة فساد، وذلك عقب اشتباك أنصاره مع الشرطة أثناء توجهه إلى المحكمة في إسلام آباد. وقالت مصادر إعلامية باكستانية أنه تم السماح لعمران خان بالمغادرة عقب حضوره خارج مجمع إسلام آباد القضائي وتأجيل جلسة المحاكمة حتى نهاية الشهر الحالي بسبب الإضرابات التي شهدتها العاصمة. وكان خان قد حذر أثناء توجهه إلى إسلام آباد من رد فعل قوي في أنحاء باكستان على أي محاولة لاعتقاله أو قتله، متهما خصومه السياسيين والمؤسسة العسكرية بالسعي لمنعه من العودة إلى السلطة. حول تطورات التصعيد مع رئيس الحكومة الباكستانية السابق عمران خان نتابع التقرير التالي.
وسط إجراءات أمنية مشددة وصل رئيس الوزراء الباكستاني السابق وزعيم حزب تحريك إنصاف عمران خان إلى إسلام آباد لحضور جلسة المحكمة في قضية بيع هدايا حكومية تقدر قيمتها $630,000 وإخفاء أصوله المالية ليتم تأجيل المحاكمة إلى 30 من مارس الجاري. ودعي بطل الكريكت السابق البالغ 70 عاما للمثول أمام المحكمة السبت، وتزامنا مع حضوره انتشر حوالي 4000 عنصر من قوات الأمن في محيط إسلام آباد، ووضعت المستشفيات في حالة تأهب قصوى، كما داهمت الشرطة منزله في الحي الفخم في مدينة لاهور بعدما أغلقت الطرق المجاورة وعلقت خدمات الهواتف المحمولة في المنطقة أثناء تواجده في المحكمة. وتجمع أنصار خان أمام المحكمة ورددوا الهتافات ورشقوا عناصر الشرطة بالحجارة، حيث قالت شرطة إسلام آباد إن المتظاهرين من أنصار خان اعتدوا على المجمع القضائي وأضرموا النار في مركز شرطة، واضطرت الشرطة لإطلاق قنابل الغاز لتفريقهم والسيطرة على الوضع. وفي تصريح له قبل ساعات من مثوله أمام المحكمة قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إن ردود الفعل على اعتقاله أو محاولة قتله ستكون قوية وعلى مستوى البلاد.
أنا ذاهب إلى محكمة إسلام آباد الآن، أريد أن أخبركم جميعا أنهم وضعوا خطة الاعتقال، وحياتي مهددة أكثر من ذي قبل. أشعر بالقلق إزاء ردود الفعل على اعتقالي أو أي محاولة لاغتيالي، لأنها ستكون قوية جدا وستكون على مستوى باكستان.
وقال خان إنه شكل لجنة لقيادة حزب حركة الإنصاف الذي ينتمي إليه في حال اعتقاله، وأنه يواجه 94 قضية. وأضاف خان الذي أصيب بطلق ناري خلال تجمع انتخابي في نوفمبر تشرين الثاني أن خصومه السياسيين والجيش يريدون منعه من خوض الانتخابات المقررة في وقت لاحق من هذا العام. ونفت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف علاقتها بالقضايا ضد خان، وقال الجيش الذي يلعب دورا كبيرا في باكستان إنه لا يزال محايدا فيما يتعلق بالسياسة.
دعا وزير حقوق الإنسان في حكومة صنعاء للدليمية المجتمع الدولي لوضع حد لسلسلة جرائم التحالف السعودي بحق المدنيين في المناطق الحدودية بمحافظة صعدة. وأكد الوزير الدليمي أن جرائم التحالف في الحدود أصبحت تتكرر في اليوم الواحد، والمفترض من الأمم المتحدة ومجلس الأمن يتحرك لوقف هذه الجرائم. وأضاف الدليمي أن التحالف يظن أنه قادر على إيجاد معادلة جديدة في المناطق الحدودية عبر التهجير القسري للسكان، وهو واهم. في الختام تذكير بالعناوين. اختتام المناورات البحرية الإيرانية الروسية الصينية المشتركة شمال المحيط الهندي. اندلاع مواجهات في الكيان بين معارضين ومؤيدين لوزير الأمن الصهيوني إيتمار بن غفير. القضاء الباكستاني يرجئ محاكمة عمران خان بتهمة الفساد المالي حتى نهاية الشهر الجاري. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بموفور الصحة والسعادة. أحييكم بأجمل تحية، ويسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. أيها الأحبة، بعد لحظات يأتيكم برنامج ألوان ثقافية، درر البلاغة في الساعة 9:47. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 10 تماما، عند 10:10 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان المنتدى الإذاعي. نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما، عند 11:10 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج ألو طهران على مدى 40 دقيقة. نساء من نور يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 11:52. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 12:08. نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:12. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 12:22. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامج ألوان ثقافية.
أيها الأحبة، نواصل تجوالنا في مختلف المراكز الثقافية والتربوية في جمهورية إيران الإسلامية للتعرف عليها، ونواصل تعرفنا على جامعة المصطفى العالمية وأحد أهم أقسامها، وهي جامعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم المفتوحة، التي تقدم خدماتها غالبا لغير الإيرانيين. فتحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم.
مستمعين مستمعينا الأكارم، لقد وضع هذا المركز العلمي العالمي الذي ازدان باسم نبي الرحمة خاتم الأنبياء محمد المصطفى صلى الله عليه وآله نصب عينه تلبية حاجة المتعطشين لزلال المعارف الإلهية وإثراء الفكر والثقافة الإسلامية. بشكل عام تهدف جامعة المصطفى العالمية التي يقع المكتب المركزي لها في الجمهورية الإسلامية في إيران وفي مدينة قم المقدسة إلى تحقيق ما يلي:
أولاً، إعداد مجتهدين وباحثين وأساتذة ومبلغين ذوي خبرة وكفاءة. ثانياً، ترويج الثقافة القرآنية وإثراء الفكر والثقافة الإسلامية. ثالثاً، نشر الإسلام المحمدي المستلهم من التعاليم الإسلامية الأصيلة.
من ضمن النشاطات التعليمية والبحثية الجارية في جامعة المصطفى العالمية، نشير هنا إلى جامعة المصطفى صلى الله عليه وآله المفتوحة، والتي تتواصل مع الطلاب من خلال الأجواء الافتراضية، وقد تأسست عام 2003، إذ يمكن القول إنها مؤسسة علمية ثقافية دولية تعنى بنشر العلوم الإسلامية والإنسانية والاجتماعية، وهي تكرس التقنيات الحديثة في الأجواء الإلكترونية في سبيل إتاحة فرصة دراسة العلوم الإسلامية والإنسانية لجميع الراغبين فيها من أرجاء العالم على اختلاف المذاهب والقوميات والأقاليم والأعراق، بغية تخريج علماء وخبراء متحلين بالتقوى والكفاءة، حريصين على بيان ونشر الإسلام المحمدي الأصيل، ليرغد العالم من خلال ذلك بصاف معين المعارف الإسلامية وهدي القرآن الكريم وأهل البيت عليهم السلام.
أيها الأحبة، تعمل هذه الجامعة تحت رعاية جامعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم العالمية بترخيص رسمي من وزارة التعليم العالي والأبحاث والتقنيات في الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتمتع شهادتها العلمية باعتبار دولي. تتمتع جامعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم المفتوحة بمميزات، منها الخبرة التعليمية والتربوية في العلوم الإسلامية والإنسانية في الفضاء الإلكتروني لأكثر من عقد. أما الشمولية وتنوع الاختصاصات الدراسية في مراحل الدبلوم والبكالوريوس والماجستير كالفقه والحقوق والقرآن والحديث، الأخلاق والتربية، الفلسفة، علم الكلام والعرفان، الدراسات الإسلامية، التاريخ والحضارة، الأديان والمذاهب، اللغة والأدب، العلوم الإنسانية والاجتماعية، وأيضا لها حظوة في هذه الجامعة، وهناك إعداد دورات متنوعة قصيرة ومفتوحة تتناسب مع حاجة الطلاب، والانتفاع بأحدث التقنيات في مجال التربية والتعليم، وكذلك الانتفاع بالمصادر العلمية المعتبرة عبر الأجواء الافتراضية وإجراء المناهج الدراسية بلغات عالمية حية وإمكانية الاستشارة العلمية من الأساتذة المتخصصين وإعطاء شهادة علمية معتبرة دوليا.
مستمعينا الأكارم، تنشط في جامعة المصطفى العالمية كليات، منها كلية القرآن والحديث، كلية الدراسات الإسلامية، كلية الفقه والقانون، كلية الأخلاق والتربية الإسلامية، كلية الفلسفة وعلم الكلام، كلية الأديان والمذاهب، كلية اللغة والأدب، وكلية الدراسات الاجتماعية، حيث يتمكن المسلمون من أرجاء العالم على اختلاف المذاهب والقوميات وكل من يرغب في تعلم الثقافة والمعارف الإسلامية من القوميات والديانات والجنسيات المختلفة وكافة أصناف المجتمع من الرجال والنساء وعلى مختلف المستويات العلمية العامة أو الجامعية، يتمكنون من التسجيل والمشاركة في دورات جامعة المصطفى المفتوحة.
تحاول هذه المؤسسة العلمية والتربوية تخطيط وإنشاء اختصاصات ودورات علمية وتثقيفية متنوعة في مراحل الدبلوم والبكالوريوس والماجستير، ودورات قصيرة ودورات مفتوحة تلبي كافة الحاجات العلمية وتوقعات الراغبين فيها من أرجاء العالم. توجد في هذه الجامعة أقسام رئيسة مثل قسم التعليم، قسم الثقافة التربوية، وقسم البحوث والدراسات.
أيها الإخوة والأخوات، في هذه اللحظة ننتقل بكم إلى الفقرة التالية. أرقام ودلالات.
أيها الإخوة والأخوات، تنشأ في جامعة المصطفى المفتوحة أقسام علمية وبحثية، هي قسم تفسير القرآن والعلوم القرآنية، قسم الدراسات الإسلامية، قسم الفقه والمعارف الإسلامية، قسم الفلسفة والعرفان الإسلامي، قسم الأدب الفارسي، قسم الأخلاق الإسلامية. بلغ عدد الفروع العلمية التي يتم تدريسها في هذه الأقسام 27 فرعا دراسيا، وقد أعلنت إدارة الجامعة عن إقامة أكثر من 230 دورة تدريبية قصيرة الأجل، حيث شارك فيها أكثر من 23 ألف طالب من 134 قومية من مختلف بلدان العالم. إن تشخيص هوية حوالي 1000 باحث ومترجم وتأسيس بنك للمعلومات وتدوين نظام بهم تعتبر من أبرز نشاطات قسم البحوث، وفي ضوء ذلك تم الطباعة نحو 5000 بحث موزع ما بين كتاب ومقال وأطروحة وترجمة أنجزها كتاب وباحثون ينتسبون للجامعة ويتكلمون بلغات مختلفة تصل إلى 43 لغة. كما أن إقامة الندوات العلمية والمختصة بالدراسة والبحث وتشكيل 23 لجنة علمية وإصدار المجلات والصحف، حتى إن عدد المجلات العلمية المختصة بلغ 50 مجلة داخل إيران وخارجها، وإقامة ملتقى الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه العلمي التحقيقي العالمي، بالإضافة إلى فتح مركز بحوث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الدولي، كل ذلك يعتبر من جملة نشاطات جامعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم العالمية في مجال الدراسات والأبحاث. هذا وقد تمكنت دار النشر الخاصة بجامعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من إصدار 1000 كتاب ومحتوى دراسي في العلوم الإسلامية والإنسانية المختلفة وبلغات مختلفة. إن إصدار أكثر من 30 مجلة وصحيفة وفتح أكثر من 80 موقعا للإنترنت بلغات مختلفة يعد من الإنجازات المهمة لطلبة الجامعة، وبهدف الحضور المؤثر والفعال للطلاب في المجالات الاجتماعية العالمية المختلفة، يحصل الطلاب على دروس خاصة بالفنون والمهارات التطبيقية إضافة إلى الدراسات العلمية العامة والخاصة.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم من جديد مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم وأنتم معنا وحلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، ونواصل الحديث حول جامعة المصطفى العالمية.
أيها الإخوة والأخوات، بفضل المتابعة الحثيثة لقسم البحوث والدراسات التابع لجامعة المصطفى العالمية، فقد تمكنت الجامعة من الحصول على ترخيص رسمي لتسجيل منشوراتها العلمية في Web of Science WOS باعتبارها المرجع العلمي العالمي الأكثر موثوقية، فقد اعترفت WOS بمنشورات الجامعة وأعلنت أنها تتمتع بجواز التسجيل والدخول في التقييم والحصول أخيرا على ملف تعريف هذه المنظمة العالمية.
نظرا لحقيقة أن هذه المؤسسة الدولية تعطي الأولوية للمطبوعات الحاصلة على اعتماد DOAG أو دليل المجلات المفتوحة، فقد تم تسجيل منشور فقه تربيتي كأول منشور علمي لجامعة المصطفى في ذلك الفهرس الدولي.
حاولت جامعة المصطفى العالمية أن تكون مجموعة من الأساتذة المتعلمين والبارزين في الشؤون الدينية والمجتمع ليساهموا في عملية التدريس بدوام جزئي وكامل.
بعد الانتهاء من دوراتهم التعليمية والأكاديمية يعتبر خريج جامعة المصطفى مع ما يحملون من خلفياتهم الوطنية والدينية واللغوية والثقافية سفراء العلم والفن والسلام والصداقة والثقافة والحضارة الإنسانية الإسلامية إلى بلدانهم.
تقدم الجامعة بالتناسب مع حاجات الطلاب ورغباتهم برامج دراسية متنوعة في مستويات مختلفة، هي الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في مختلف التخصصات في مجال العلوم الإسلامية والإنسانية كالشريعة الإسلامية، اللغة والأدب الفارسي، فلسفة الأخلاق، الأخلاق التطبيقية، التفسير وعلوم القرآن، علوم القرآن والحديث، فقه الأسرة، الدراسات الإسلامية، دراسة التشيع، المعارف الإسلامية، ودراسات المرأة وغير ذلك من الفروع في اللغات العربية والفارسية والإنجليزية والأردية والآذرية والتركية والفرنسية.
مستمعين الكرام، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى ضيف البرنامج.
تحيانا القلبية وأمنياتنا بالتوفيق والسداد لضيفنا الكريم الدكتور سعيد أرجمان فار، رئيس جامعة المصطفى المفتوحة أو جامعة المصطفى المجازية، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، من الأنشطة المختلفة لجامعة المصطفى العالمية هي جامعة المصطفى المفتوحة، والتي تتواصل مع طلاب العلوم الدينية عبر الأجواء الافتراضية ومن مختلف أنحاء العالم. حضرتكم كيف تقيمون أنشطة هذه الجامعة، وما هو دورها في نشر المعارف الإسلام الأصيلة فيما طلابها من مختلف أنحاء العالم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تقدیر و تشکر از وقتی که گذاشتیم و مصاحبه که انجام میشه، خدمت شما عرض کنم دانشگاه مجازی المصطفی به عنوان یکی از صفوف زیر مجموعه جامعة المصطفی العالمی.
تحية لكم طيبة واشكركم على اتاحة هذه الفرصة. تعتبر جامعة المصطفى الافتراضية أحد الأقسام الرئيسة التابعة لجامعة المصطفى العالمية، وهي تركز على الطلاب خارج الجمهورية الإسلامية. يدور محور العلوم والمعارف التي تدرس في هذه الجامعة حول مواضيع العلوم الإسلامية الإنسانية، لذلك فهي تسعى إلى إثارة ومناقشة وتعليم البحوث والمواضيع المتعلقة بالعلوم الإنسانية والإسلامية استلهاما من معارف القرآن الكريم وأهل البيت عليهم السلام، حيث يتم التواصل مع الطلاب في الأجواء الافتراضية، فبينما هم في أنحاء مختلفة من نقاط العالم ولا داعي هناك لحضورهم وسفرهم إلى إيران، بإمكانهم تلقي معارف أهل البيت عليهم السلام. إحدى الميزات المهمة التي يحظى بها نظام التعليم الافتراضي في هذه الجامعة وقد رحب بها الكثيرون من الطلاب، هي أن الجامعة تعمل وفق شعار التعليم في أي مكان وفي أي زمان، وهذا يعني أن بإمكان الطلاب في مختلف نقاط العالم أن يباشروا ويواصلوا التعلم في أي زمان اختاروه، حيث لا توجد قيود زمنية ومكانية لمواصلة تعلم معارف وعلوم أهل البيت عليهم السلام. تقدم الدروس والمعارف في جامعة المصطفى الافتراضية ب37 فرعا دراسيا بسبع لغات عالمية ضمن فصول طويلة الأمد، والتي يتخرج طلابها في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، علما أن الشهادات الدراسية الممنوحة للطلاب المتخرجين هي شهادات معترف بها من قبل وزارة العلوم في إيران وعلى المستوى الدولي أيضا. النقطة الأخرى التي يمكن الإشارة إليها ضمن نشاطات جامعة المصطفى الافتراضية هي نشاط مركزين مهمين فيها، هما الأول مركز الدورات المختصرة لمادة واحدة، ومركز لدورات تعليم اللغات. في المركز الأول، أي الدورات التعليمية لمادة واحدة، يتم فيها تعليم الطالب مادة دراسية يختارها بنفسه، وهي خلاصة ما يتم تدريسه في الدورات طويلة الأمد. وفي ختام الدورة يحصل الطالب على شهادة تخرج معترف بها دوليا. أما فيما يخص دورات تعليم اللغات فهناك ثلاث لغات يتم تعليمها للطلاب، وهي اللغة الفارسية والعربية والإنجليزية. وبالطبع فإن أكثر جهودنا في هذا الإطار يشهدها حقل تعليم اللغة الفارسية لغير الإيرانيين، وفي هذا الإطار يمكن القول بأننا تمكننا من تعليم اللغة الفارسية بأساليب بديعة ومؤثرة بالمقارنة مع الأساليب الدارجة في الداخل أو المستوى الدولي، حيث نجد بأن المتخرجين من الدورات المقتضبة في تعليم اللغة الفارسية يتمكنون من التحدث والمطالعة باللغة الفارسية والتواصل مع أهل اللغة بكل سهولة. بالطبع هذه الدورات لا تقدم ضمن النظام الأكاديمي، بل إنها تعتبر مرحلة تمهيدية للنشاط الدراسي في الجامعة. وكما سبقت الإشارة فإننا نقوم بعرض موادنا الدراسية ومعارف أهل البيت عليهم السلام بسبع لغات عالمية، هي الفارسية والعربية والإنجليزية والفرنسية والتركية الأذرية والتركية الإسطنبولية والأردية. وهناك عدد كبير من الطلاب من مختلف نقاط العالم تخرجوا منها، ومنهم من يواصل الدراسة مع الجامعة. يذكر أن طلاب جامعة المصطفى هم من فئة الرجال والإناث فيما يتعلق بمستوى إقبال الطلاب على جامعة المصطفى الافتراضية، فبما أن الجامعة وفرت إمكانية مواصلة التعلم عن بعد لسهولته، وأنه غير محدد بالزمان والمكان خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من قيود في الأسرة أو في العمل وما إلى ذلك، فقد أصبح مستوى الإقبال على الجامعة إقبالا كبيرا. ومع ذلك فإن التعليم يكون بمستوى لا يقل شأنا عن سائر الطلاب الحاضرين في جامعة المصطفى بقم المقدسة. والشاهد على هذا الأمر هو مستوى الأطروحات الجامعية التي يقدمها الطلاب في جامعة المصطفى الافتراضية، بحيث يتم اختيار العديد منها كأفضل أطروحات على مستوى الجامعة وحتى جامعات البلاد. و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على تفوق المستوى العلمي لجامعة المصطفى الافتراضية. الملاحظة الأخرى فإن طلاب الجامعة الافتراضية ليسوا بالضرورة من شريحة الشباب، بل إن البعض من الطلاب في مرحلة الدكتوراه هم أصحاب شهادات عالية مثل الدكتوراه في فروع علمية فنية وتقنية وتجربية، وهم ما زالوا يواصلون تعلم معارف أهل البيت عليهم السلام عبر جامعة المصطفى الافتراضية من خلال الدورات المتعددة التي تقيمها الجامعة، وهكذا يجمعون بين العلوم المادية وعلوم ومعارف أهل البيت عليهم السلام.
دين الإسلام رو آنگونه که در نزد شیعیان وجود داره به صحت و به دور بوده باشن.
شکر جزیل و امتنانی لك دکتر سعید ارجمن رئيس جامعة المصطفى المفتوحة أو المجازية.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
نواصل لحضراتكم تقديم برنامج ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وما زال الحديث عن جامعة المصطفى العالمية.
مستمعينا الكرام، جامعة المصطفى الافتراضية هي جامعة افتراضية وعالمية تأسست بترخيص رسمي من وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإسلامية الإيرانية تحت إشراف جامعة المصطفى العالمية. تأسست هذه الجامعة بهدف توسيع العلوم الإنسانية والإسلامية والاجتماعية في دول مختلفة. أيضا مع الأخذ في الاعتبار أن درجة وزارة العلوم الإيرانية تمنح للخريجين، فإن شهادتها العلمية لها صلاحية دولية.
ثمة دورات تقيمها الجامعة وهي عبارة عن دورات قصيرة الأجل ومفتوحة. تمتاز هذه الدورات بمواضيعها المتنوعة والتطبيقية والاختصار في مدة الدورة، ويتم تقديم الشهادة المصدقة إلى الطالب في نهاية كل دورة.
من الدورات المباشرة التي تقيمها الجامعة يمكن الإشارة إلى الدورات بالعناوين التالية: الإسلام والفكر المعاصر، الأخلاق في القرآن والروايات، المذاهب الإسلامية، الأخلاق والتربية، مظاهر التوحيد في مدرسة عاشوراء الحسينية.
ومن الدورات التعليمية المفتوحة يمكن الإشارة إلى دورات مؤسسة كوثر الرسول، الشيعة والحضارة الإسلامية، الوجيز في علوم القرآن، دروس من تفسير القرآن الكريم، والفلسفة والعرفان الإسلامي وغيرها.
مستمعينا الكرام، بالطبع ليس جميع الطلاب في جامعة المصطفى من أتباع أهل البيت عليهم السلام، بل إن هناك طلابا من سائر المذاهب الإسلامية الذين يشكلون قسما كبيرا من طلاب جامعة المصطفى العلمية، ولا سيما في فرع الجامعة في مدينة غرغان شمال إيران.
ثمة مراكز تابعة لجامعة المصطفى في إيران، منها مركز تعليم اللغة والمعارف الإسلامية، المعهد العالي للدراسات الفقهية، معهد الإمام الخميني العالي للبحوث والدراسات، مؤسسة العلوم الإنسانية للدراسات العليا، مدرسة بنت الهدى العليا للطالبات، مؤسسة الدورات القصيرة والفرص الدراسية، جامعة المصطفى صلى الله عليه وآله الحرة، المركز المختص بالثقافة واللغة، مركز شؤون الطلاب والأسرة، مركز المصطفى العالمي للبحوث والدراسات، فروع جامعة المصطفى في كل من طهران ومشهد وأصفهان وغرغان.
أيها الأحبة، في هذه اللحظات ننتقل إلى فقرة أخرى من هذا البرنامج.
وقفة وتأمل. حياكم الله أعزائنا الأفاضل من جديد. إن المتأمل في طبيعة نشاطات جامعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم العلمية والبحثية يجد أنها تتميز بالنقاط التالية: الاستفادة من نظام تعليمي فاخر ومتطور، والتواصل مع المجموعات العلمية المتخصصة، واستخدام نخبة الأساتذة والأكاديميين ذوي الخبرة والمتخصصين، الاستفادة من الأجواء العلمية والروحية للجامعة التي تقع بالقرب من مرقد السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام، والاهتمام بالعلم والفضائل الأخلاقية في آن واحد، عرض جميع المقررات الدراسية باللغة الرئيسة للطلاب أي العربية، الإنجليزية، الفارسية، إمكانية كتابة الرسائل العلمية بلغة الأم لدى الطلاب، أيضا تنوع المجالات الأكاديمية والمتخصصة في درجتي الماجستير والدكتوراه، وتصميم برامج تعليمية عملية وجذابة في حزم دراسية لتلبية احتياجات الجمهور سواء في أجواء الجامعة أو عبر الأجواء الافتراضية، تنفيذ برامج تعليمية مع الاستفادة من التقنيات التعليمية الجديدة والوسائل التعليمية بما في ذلك التعليم الافتراضي، إنتاج محتوى المهارات الفنية وتعليم اللغات المشتركة مع إعطاء الأولوية للغات العربية والإنجليزية والفارسية بتنسيقات مختلفة وحديثة، تقديم الخدمات التعليمية وتقييم وإصدار الشهادات التعليمية لطلاب ومتعلمي المركز، التفاعل والتعاون مع المراكز العلمية والثقافية والمهارية المحلية والدولية، افتتاح مركز استشاري ومستوصف تخصصي من أجل تلبية الحاجات الروحية والنفسية للطلاب وأسرهم،
يعود هذا النجاح والتميز لجامعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى الخطوات والأجندات التي اعتمدتها، كالاهتمام بحركة البرمجيات وترجمة المصادر الإسلامية وإثراء العلوم والثقافة والتركيز على البحوث التربوية وصيانة الكرامة الإنسانية في العلاقات الداخلية والخارجية واحترام عقائد المذاهب الإسلامية إيماناً بتوجهات الوحدة الإسلامية. شكرا على طيب المتابعة.
أيها الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة أخرى من حلقات برنامج ألوان ثقافية، حيث حاولنا أن نتعرف أكثر على جامعة المصطفى العالمية.
شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
الله 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 يا الله، الله 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 يا الله، الله 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 يا الله، الله 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 يا الله،
سبحان سبحان الله سبحان الله
سبحان الله
سبحان الله
سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في حكمه: إضاعة الفرصة غصة. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه آلاء في التحية والسلام. جميلة هذه الحكمة، وكل حكم أمير المؤمنين سلام الله عليه جميلة. قوانين حياة، أنت إذا تراجع كلمات أهل البيت سلام الله عليهم، كلمات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، تجد قوانين حياة موجودة، مهارات، إضاعة الفرصة غصة، تمر بالإنسان فرص بالحياة. مو إحنا سامعين الفرص تمر مر السحاب، ألا وأن لله في أيامكم أيام زمانكم نفحات ألا فاعترضوها. الإمام يقول أكو فرص تمر بالإنسان، أكو واحد من البشر ما يستغل الفرصة اللي تمر به. هسه إما فرصة عمل، إما أعمال خير، أكو إما فرصة زواج، أكو بعض الناس تمر عنده فرص كثيرة جدا يضيعها تروح من عنده. أمير المؤمنين يقول إضاعة الفرصة غصة، ألم، حزن، تأسف، حسرة. هاي الحياة هي فرص، مو دائما تتوفر هذه الفرص، لأن أنت عندما تستغل الفرصة اللي تمر بيك يعني انطيتها حق الله سبحانه وتعالى، يوفر لك الإمكانات يوفر لك. أما أنت إذا ما استثمرت هذه الإمكانات، ما استثمرت هذه الفرص، أنت ما شكرت هذه النعم. وإذا ما شكرت هذه النعم، الله سبحانه وتعالى، هاي قانون إلهي، قانون جبلت عليه، طبعت عليه هذه الحياة، أن الفرص تمر، كل إنسان تمر بها الفرص. ألا وإن لله في أيام زمانكم نفحات. هسه هاي النفحات إلهية مرتبطة بالعمل، مرتبطة بالحياة الاجتماعية، مرتبطة بالعلاقات، مرتبطة بكل شيء. ألا فاعترضوها. حتى القرآن الكريم ترى عندنا آيات بالقرآن كثيرة جدا تتحدث عن استغلال الفرص. إذا الفرصة راحت من عندك بعد خلص، من قبيل بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات، بسرعة لا تفوتك عمل خير صار أمامك، بسرعة استبق، سابق غيرك به. أمثلة كثيرة بالمجتمع، مسجد نريد نبني، حسينية نريد نبنيها، مدرسة نريد نعمرها، طريق نريد نعدله، بالنتيجة هو راح يتعمر، راح ينبني، راح يتعدل، بس أنت بسرعة استبق. فاستبقوا الخيرات. بالقرآن الله سبحانه وتعالى يمدح المؤمنين، شو يقول؟ أولئك يسارعون، بسرعة يركض يستغل الفرص، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. مو قاعد تمر بالفرصة وما يستغلها، عمل الخير ما يستغله. شوف شلون تعبيرات قرآنية، أولئك يسارعون في الخيرات، يستغلون الفرص وهم لها سابقون. تنافس، شايف التنافس، ركض بسرعة قبل ما يحصلها غيري هاي الفرصة، فرصة الخير، خلي آني أعمل عمل الخير. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. آيات كثيرة جدا، ولهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول انتهزوا فرص الخير فإنها تمر مر السحاب. تهز الفرصة، ممكن تواجهك مصاعب، تواجهك متاعب، تواجهك نعم، بس هذه فرصة راح تروح منك. هسه ممكن تكون دراسة، ممكن يكون زواج، ممكن يكون عمل، ممكن كل هاي فرص خير للإنسان تكامل. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. يقول الفرصة سريعة الفوت بطيئة العود، بسرعة تروح إذا ما سبقتها، إذا ما ركضت عليها، إذا ما عضيت عليها بالنواجذ كما يقولون تروح وبعد ما ترجع، وإذا رجعت هم ما ترجع بسهولة، يحتاج وقت. الفرصة سريعة الفوت بطيئة العود. شوف هسه شقد ناس نسمعهم يتألمون، ليش والله شلون، ليش أنا ما درست وحصلت شهادة مثلا المتوسطة الثانوية الكلية، حصلت الماجستير، حصلت الدكتوراه، ليش ما درست؟ بعد راحت، انتهت فرصة، راحت خلص، بعد ما ترجع. انتهزوا فرص الخير فإنها تمر مر السحاب. إضاعة الفرصة كما يقول أمير المؤمنين غصة ألم. شوف القرآن شو يقول، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ألم يا حسرة، ليش ما استغليت الفرص؟ ليش ما استبقت للخيرات؟ فاستبقوا الخيرات، القرآن قال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ليش ما صرت من أولئك اللي وصفهم القرآن والسابقون السابقون؟ هذه كلها فرص. من أخر، أئمة أهل البيت سلام الله عليهم يقولون، من أخر الفرصة عن وقتها فليكن على ثقة من فوتها. سبحان الله، هذه الفرصة بقى تكون، إذا أخرت هذه الفرصة عن وقتها أنت اطمئن، خلي تكون عندك ثقة بأن هذه راحت، فليكن على ثقة من فوتها. شلونك بعض العبارات والروايات يقول أشد الغصص فوت الفرص، أشد الغصص. ليش؟ لأن بعد ما ترجع، بعد ما تعود، تظل ألمها وحسرتها وحزنها يظل عندك. سباشر روحنا القبورنا كل احنا ونشوف فلان متنعم، ليش؟ لأن شارك ببناء مسجد، تكفل يتيم، ساعد إنسان محتاج، حكى حكاية الخير، ما تعرض لأعراض الناس، ما حكى على الناس، ما اغتاب فلان، ما تكلم على فلان، ما أضمر في قلبه الحقد والحسد والكره والبغض للآخرين. شوف الإنسان من يشوف هذا متنعم يتحسر، بس بعد شي يفيد؟ شي يفيد بعد؟ ما تفيد. أشد الغصص فوت الفرص. ولهذا أمير المؤمنين ينطيق قاعدة، قانون، إضاعة الفرصة غصة. إذا ضاعت من عندك الفرصة راح يصيبك الحزن والتأسف والألم. قانون حياة، قانون من قوانين الحياة، أمير المؤمنين سلام الله عليه يتحدث عنه، والآيات فاستبقوا الخيرات أولئك يسارعون في الخيرات، ولا ينتهزون الفرص. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أولئك الذين يتسابقون للخيرات ويسارعون في الخيرات، ويجعلهم الله سبحانه وتعالى من السابقين المقربين الذين حصلوا على جنات النعيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة.
جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم أنا في ذنوبي المبتلى والمرتجى عفو الحليم قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم أنا في ذنوبي المبتلى والمرتجى عفو الحليم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك بالرجاء والعفو